سيعود حتى يرى مكانه في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على آيتك الكبرى ونبائك العظيم الصديق الأكبر مولاي مولى المتقين سيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على البضعة المنتجبة والصديقة الطاهرة المطهرة المظلومة الشهيدة المغضوبة المغصوبة كثيرة الضلع مسقطة الجنين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وصل على سطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين أئمة الهدى ومصابيح الدجى، سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. من تصور أن هذه الأمة يمكن أن تركع بمجرد اغتيال العشرات؟ ومن خمن بأن هذه الأمة ستنحني بمجرد وقوع انفجارات؟ ومن تصور بأن هذه الأمة يمكن أن تستذل رقابها لمجرد أن يأتي مجرما هنا وهناك لكي يحاول أن يسمع صوت الإرهاب؟ من تصور ذلك فإنه يقدم لنا دليل حماقته ودليل غبائه. فهذه الأمة كم مورست عليها إجراءات الإرهاب، وكم وضعت رقابها تحت أسنة الحراب، وكم حاول الطغاة على أشكالهم المتعددة وعلى اتجاهاتهم المتباينة أن يستذلوا رقابها، ولكنها حتى حينما قتلت رفعت دمها إلى السماء فلم تنحني إلى الأرض. لذلك لا نستغرب من أمرين: أمر أن يتصدى مجرم لكي يحاول أن يغتال عمودا من أعمدة هذه الأمة، ولكي يكرر الدرس الذي اعتدناه على مر تاريخنا بأن يريش سهم حقدي لهذه الطائفة ولهذا الشعب حينما اتجه المجرمون ليختاروا هدفا اسمه السيد عبد العزيز الحكيم، وتصوروا بأن هذا الهدف إن استطاعوا اقتناصه فإنهم سوف يستذلون رقاب هذه الأمة، وسوف تركع هذه الأمة، وسوف لن تسير باتجاه الانتخابات. ولكن ما كان رد هذه الأمة؟ لم يأتي هذا الرد من قبلي أو من قبلي من لم يسمع ومن لم يتعرض لهذا الانفجار. جاء هذا الرد بعد لحظات من وقوع هذا الانفجارات، أن هيهات من الذلة،
هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
حينما عبر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الأخ الحبيب السيد عبد العزيز الحكيم حفظه الله تعالى ونجاه بهذا التعبير، لم يأتي بشيء جديد. هذا الشعار هو شعار إمام السيد عبد العزيز الحكيم، شعار دين السيد عبد العزيز الحكيم، شعار منهج السيد عبد العزيز الحكيم، شعار أئمة أهل البيت. القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهر.
تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الموت للفتى، الموت للإيمان.
ولو أن هؤلاء المجرمين الحمقى الذين ظلوا يقدمون لنا دليلا من بعد دليل على صدقية قول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى، لو أنهم اختاروا رجلا من غير أسرة آل الحكيم لكان بإمكانهم أن يحظوا ولو على مستوى الحلم الذي يمكن أن يتحقق، أن يحظوا بخوف، بهلع، برجفة في داخل هذا الرجل، ولكنهم انتخبوا رجلا لم يتبق من أهل بيته إلا هو، لم يتبق من أسرة الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه إلا هذا الرجل، وفي كل مرة وقف على إخوته الشهداء وهو يرفع أجسامهم أو ما تبقى من أجسادهم الشريفة وهو يقول اللهم تقبل منا هذا القربان. إذن هل يمكن أن تهزمونا؟ هل يمكن أن تستذلونا بمثل هذه الأعمال؟ إذن خسئتم والله، أنتم لا تعرفون قراءة الحدث ولا تعرفون قراءة هذا الواقع، وها أنتم ترون أموركم إلى انحسار مستمر، وصوت الحق بقي يعلو حتى حينما اضطررتم إلى خلع آخر أوراق التوت التي كنتم تحاولون أن تخفوا وراءها عوراتكم. وها هي الدنيا وهي تكشف لنا أن لغة الاتزان ولغة الوقار ولغة الخداع انتهت، ولم يتبقى أمام هؤلاء إلا ذلك الاستحقاق الكبير الذي يتجه إليه الشعب يوم 30 من كانون الثاني، اليوم الذي سوف تسقط فيه البقية المتبقية من الإرهابيين. أنا أنقل ما سبق لي أن شاهدته. يوم أن جاء خبر إعدام الستة من شهداء آل الحكيم وكنا جلوسا في محضر آية الله العظمى الشهيد المظلوم شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، وكان السيد عبد العزيز حفظه الله تعالى موجودا في تلك الجلسة، لم نجد من الأخوين وهم يبلغون برسالة أخرى كان المجرم صدام قد بعثها مع المرحوم آية الله السيد محمد حسين الحكيم حينما أرسله لكي يبلغ هذه الرسالة أمام كل من يقتل من المجرمين في بغداد سيقتل 10 من آل الحكيم. عند ذلك كان جوابهم أن العمل الجهادي لن يتوقف حتى لو قتلنا نحن، أما أسرتنا فقد اعتادت على أن تسير بدرب آبائنا وأجدادنا. مثل هذه المواقف كيف يمكن لكم أن تحصدوا أنفاسها إن تصورتم أنكم أحصدتم أجساد أصحابها؟ هذا هو شهيد المحراب، وكان أعظم بكثير في كل مميزاته من كل القيادات الموجودة في هذه الأمة. حينما ابتلتموه وحينما تذرى جسده الطاهر حتى لم نعرفه إلا من خلال خاتمه رضوان الله تعالى عليه، هل وجدتم فينا انكسارا؟ هل وجدتم أن هذه المسيرة توقفت؟ هل وجدتم أن هذه الأمة ركعت لمجرد صوت إجرام أو لمجرد صوت إرهاب؟ هذا مثال زلزال سومطرة، الزلزال الذي تتحدث بعض الأرقام عن أنه قد يكون قد أودى ب300,000 قتيل. إسرائيل عمل هناك، لا أكو إرهابيين ولا أكو متفجرات، ومن ذهب ذهب بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ومن يذهب هنا أيضا يذهب بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ومن يبقى يبقى بإرادة من الله سبحانه وتعالى. شاء الإرهابيون أم أبوا فالأمر يبقى بيد الله سبحانه وتعالى. وعلمنا أهل بيت العصمة والطهارة على هذا الطريق وعلى أن نستسلم لإرادة الله سبحانه وتعالى، وإلا ما هي هذه القلوب التي لا ترتعب من أصوات الانفجارات وهي تعلم بأنها هي المستهدفة دون غيرها؟ ما الذي يجعلنا نستمر في هذا الطريق ونحن نعلم بأن كل الحراب متوجه إلينا؟ ما الذي يجعل هذه القلوب مطمئنة وهي تعلم بأن كل فرق الموت إنما تخصصت وتفرغت لاقتناص حياتها هي هذه العقيدة، عقيدة الاستسلام لله سبحانه وتعالى، أننا حينما يأتي أمر موتنا سوف نموت حتى ولو كنا في أبراج مشيدة، وحينما لا يكتب لنا موت عند ذلك حتى لو لعبنا ما بين المفخخات، وحتى لو جاءتنا جيوش القناصين وجيوش الإرهابيين عندئذ نحن مطمئنون بأننا سوف نبقى. هذا أمر، وما يدفعنا أكثر أن ما نقدمه من جمل هذه الأمة إنما هو رصيد لبقاء هذه الأمة، وهذا ربحنا في هذه القضية. إذن لماذا لا نستسهل أن نبذل الدم؟ ولماذا لا نضحك ونستهزئ ونفخر من إجراءات الإرهابيين حينما يريدون لنا أن نخاف من أمر نحن لا نخاف منه؟ وإلا بالله عليكم، كيف يخاف الموت من يعتبر أن القتل هو كرامة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف يخشى الموت من يعرف جيدا بأن أول قطرة تنزل من دمه تغفر له ذنوبه بأجمعها، والقطرة الثانية تجعله في أحضان الحور العين؟ لذلك وإن كانت آذانهم صماء، وإن كانت قلوبهم كالحجارة بل هي أشد، أنا أعيد النداء إلى هؤلاء في أن يعيدوا قراءة أوضاعنا من جديد، فتشوا عن أساليب لا علاقة لها بقتلنا، لأننا لا نخشى القتل ولأننا لا نخشى الموت. فتشوا عن أمور أخرى، وما أحلى من أن تفكروا من أن تعودوا لأحضان هذه الأمة، ومن أن تقفوا مع هذه الأمة، مع منكوبي هذه الأمة، سنتهم وشيعتهم، لكي تتحالفوا ضد الشيطان القادم بلباس البعث أو بلباس الوهابيين أو بلباس أقزام وأعراب المنطقة. وإن كنت أعرف لأن قلوبهم أكثر صلادة من أن تعي مثل هذا القول، ولكن لو راقبتم الأحداث ولاحظتموها ستجدون لأن القطار قد فاتكم كثيرا، ولكن ثمة إمكانية في أن تصلوا إليه. هذه الأمة فيها خير كبير، وهي سائرة لا يهمها من تخلف عنها، ونحن نعرف بعيدا عن من سيفوز بأمر الانتخابات، نعرف جيدا بأن تحقق الانتخابات بنفسه يعتبر أكبر هزيمة للإرهاب وأكبر تصويت شعبي ضد الإرهاب. ولذلك هذا هو الشعب يتنافس فيما بينه على أن يمارس العملية الانتخابية بشكل يعبر عن ثوقه لعراق الخير ولعراق الأمن ولعراق الاستقرار. بين يدي هذه المرحلة يؤسفني جدا أن أجد دبلوماسية العراق وتصريحات المسؤولين خجولة جدا إزاء كل الاختراقات التي تحصل من قبل أطراف عديدة. ماذا يعني أن تتصدى قناة الإرهاب، قناة التحريض على الجريمة، قناة الدفع باتجاه الطائفية؟ ماذا تعني أن تبث قناة العار والكذب الجزيرة شريطا للمجرم ابن لادن وهو يدعو الإرهابيين إلى قتل أبناء العراق؟ ماذا يعني ذلك؟ من تكلم مع حكومة قطر لكي يوقف هذا التدخل الفظيع والشنيع في أمور العراق الداخلية؟ من الذي ذهب ليشتكي في المحافل الدولية وليرتب قضية اسمها قناة تحاول أن تغتال أبناءنا وتغتال أطفالنا وتغتال نساءنا باسم الإعلام؟ من الذي فكر بذلك؟ كيف يمكن أن ترضون على هذه الحالة الصريحة لأن تتصدى الجزيرة لتبث خطاب الإرهاب لأبناء الشعب العراقي وتدخل في الجريمة القذرة؟ أكثر من هذه الحرب ماذا يعني؟ تريدون حربا أكثر من ذلك؟ بالله عليكم، ماذا يعني أن يكثر أقزام الأردن في التحدث عما يريدون إثارة الصهاينة وإثارة الأمريكيين ضد الشيعة في العراق؟ من الذي أعطى لهم هذا الحق؟ أين اتزان الدبلوماسية يا أقزام الأردن ويا أعراب المنطقة؟ نسيتم التدخل في الشؤون الداخلية ونسيتم أحوال الصداقة بين شعوب المنطقة ونسيتم العلاقات الدولية ورحتم تتحدثون بسنة وشيعة في العراق، والسنة والشيعة بعيدون جدا عن أن يفكروا بهذه القضايا. أين دبلوماسيتنا من ذلك؟ لماذا تكافئ الأردن ما بين الفكرة والأخرى للكثير من مكافآت عقود العراق وخيرات العراق وهي التي تفتح علينا أبواب جهنم؟ أين وقار المصريين حينما يتحدثون عن مسألة السنة ومسألة الشيعة في العراق؟ من الذي تخلف من أهل السنة في هذه الانتخابات حتى يصور الأمر بأن أهل السنة سوف يحرمون من مقاعدهم في المجلس الوطني؟ أولا، فئة قليلة تناثر موقفها ما بين أن تفضح من خلال عدم التأييد الشعبي لها فانسحبت، وما بين فئة كانت هي والإرهاب على طرفي السباق، الكل يتسابقون لكي يرهبوا هذا البلد. وأنا من حقنا أن نتساءل لماذا لا يعتبر هؤلاء أن أهل أكرادهم من أهل السنة حتى يقولوا بأن السنة لا تشترك في الانتخابات؟ أساسا العاصمة الدينية لأهل السنة هي في مناطق الأكراد. حلبشة تمثل بالنسبة لسنة العراق ولسنة إيران ولسنة تركيا مثل ما تمثل النجف بالنسبة للشيعة أهل البيت. لماذا يخرجون هؤلاء من إطار السنة؟ الكثير من القوائم التي تتبارى الآن هي لأحبتنا من أهل السنة، حتى قوائمنا تحوي هذه الأرقام. لماذا يعتبرونهم ليسوا من أهل السنة؟ إذن على من يكون تحديدا؟ القضية واضحة المعالم بأنها ليست قضية السنة والشيعة، ولكنها قضية حزب البعث وما يحاول بملايينه التي سرقها من خزانة العراق أن يحرك هذا الوزير وذلك المسؤول، ويحرك هذه القناة وتلك القناة. وإلا هؤلاء يشهد الله ويعلم الكثير من علماء أهل السنة يتواصلون معنا ويخبروننا بطبيعة الإرهاب المسلط على أعناقهم. أنا هنا أخاطب السيد رئيس الوزراء بأن ينظر إلى طبيعة هذه الأمور وأن يحدد آلية لمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية. أنا أتساءل بالله عليكم، لو أن إيران تحدثت بكلمة واحدة من كل الكتب التي تحدث بها أقزام الأردن، ماذا كانوا سيفعلون؟ ماذا كانوا سيقولون؟ لو أن أناسا يمكن أن تكون محسوبة على شيعة أهل البيت وهي تقدم كلمة واحدة مما تقدمه الجزيرة على، ماذا سيفعل وماذا سيقول؟ ألسنتهم ما بين مدة وأخرى ينذري هذا وينذري ذاك وينذري ثالث ورابع وخامس، والكل تتحدث عن الخطر الشيعي وعن الهلال الشيعي وعن 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 إلى آخره. ما الذي دهاكم؟ الشيعة كلمتها صريحة وواضحة جدا، هي كلمة المرجعية، تريد العراق للعراقيين ولا تريده لغيرهم على الأطلاق. المرجعية لا تعرف عراقا لا وجود للسنة فيه، وتتبرأ من عراق لا يوجد فيه أهل السنة، كما تتبرأ من عراق لا يوجد فيه أهل الشيعة. هذا العراق عراق الواقعيات، لا يستطيع الإنسان أن ينسلخ من نفسه وأن يسلخ جلده ولا يصدق بأي شيء. هذا أمر. الأمر الآخر للأسف الشديد، ما سبق لي أن أشرت إليه، لا زال الكثير من مسؤولي هذه الدولة يستغل منصبه ويستغل إمكانات الدولة لكي يمضي بها في خط الانتخابات، وهذا معيب جدا، لأن الوزراء والمسؤولين يوم أن استوزروا ويوم أن وضعوا في موضع المسؤولية إنما أخرجوا من كل اتجاه طائفي أو سياسي ليكونوا ملكا للعراق وليكونوا ملكا لإرادة العراق لا لإرادة هذه الفئة أو فئة. قضية أخرى حاولت الكثير من الإعلاميات أن تنثر ضبابة أن قائمة الائتلاف العراقي الموحد ليست مباركة من قبل المرجعية، وأن المرجعية هي أب للجميع ولا يعقل أن تختص بطرف دون طرف. للأسف الشديد يؤسفنا جدا أن نقول بأن المرجعية تكذبكم. المرجعية أب للجميع بلى، ولكن من حق الأب أن يأتمن أكثر الأبناء تحملا للمسؤولية وتحملا لأهداف هذه الأمة وصبرا على أهداف هذه الأمة. لا نقولها بتفصيل أكثر، فهي واضحة العنوان. وأنا أشير إلى أن كل القوائم لم تهاجم من قبل أي طرف إلا قائمة الائتلاف العراقي الموحد هوجمت من كل الأطراف، والسبب واضح وبسيط جدا. يعرفون نبض الشارع ويعرفون حس الشارع ويعرفون ماذا سيأتي به الشارع حينما تفرز الأصوات عند الانتخابات. سيكرم المرء أو يخرج من هذا المقام.
تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر المرء للمرأة المرء للإمام.
تبقى قضية، نحن مقبلون على الانتخابات والإجراءات الأمنية تتصاعد، ولكن هذا لا يعني أننا لسنا على مسؤولية جدية تجاه قضية الأمن. لو أن كل واحد منا تصدى للإخبار عما يظن بأنه موضعا للإرهاب، عند ذلك لن يبقى وتر إرهابي واحد. وكم أتأسف وأتألم حينما أراقب ما حصل في منطقة الغزالية، وأتعجب أن الناس تبقى بساطتهم بهذا المستوى وتبقى لا أباليتهم إلى هذا المستوى. سوداني ومصري وفلسطيني يتجمعون في بيت واحد، يأتون ويؤجرون منزلا بمبلغ كبير جدا، ومن بعد أحداث الفلوجة ماذا يعني ذلك؟ لماذا لا تخدر الأجهزة الأمنية بذلك ويقال لها بأن ثمة جنسيات موجودة تعالوا ودققوا فيها؟ للأسف الشديد أحد أفراد حماية مسجد براسة فقد عائلته بكاملها، 7 أشخاص، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة. ولكن أخوتنا وأحبتنا، لو أننا تعاوننا جميعا على أن نقف متكاتفين لحفظ أمننا ولحفظ مسؤوليتنا تجاه شعبنا، ما الذي سيحصل؟ أنا أبارك لأخوتنا وأحبتنا من الشيعة والسنة في منطقة الرحمانية والجعفر حينما قاموا بطرد الإرهابيين من مناطقهم، وحينما قاموا بتأمين المنطقة بشكل كامل يوم أن عجزت الدولة من تأمين ذلك. أبناء المنطقة بأنفسهم قلب على قلب ويد بيد ما بين السنة والشيعة استطاعوا أن يقضوا على الفتنة الطائفية واستطاعوا أن يخرجوا الإرهابيين من تلك المنطقة. هذا الكلام تارة أوجهه لكم أيها الأحبة، وأخرى أوجهه للدولة. هذا الشعب فيه خير كبير ويستطيع أن يحسم الكثير من الأمور لو أتحتم له المجال. يستطيع أن يدافع عن الشرطي، ويستطيع أن يفدي بنفسه الحرس الوطني، ويستطيع أن يؤمن كل مؤسسات الدولة وكل المشاريع التي تريد أن تقيمها الدولة، شريطة أن يحس هذا الشعب بأن الدولة تقف معه وبأن أجهزة الأمن مستعدة لأن تتعاون معه. عندئذ سوف تتحطم إرادة الإرهاب، وسوف تتحطم إرادة هؤلاء المجرمين. وأنا أشير إلى أن واحد من أساليب حزب البعث في الفترة الأخيرة بعد أن فضح الرداء الوهابي الذي ارتدوه ومزق هذا الرداء، راحوا يتعاملون مع العصابات، عصابات المخدرات وعصابات الخمور وعصابات الإجرام، راحوا يتفقون مع هذه العصابات بأموال سخية جدا وبإمكانات كبيرة جدا من أجل أن يحولوهم إلى إرهابيين. وما يحصل في شارع حيفا ونظرائه إنما هو صورة لهذه القضية، ليس إلا وإلا من يمارس هذه الأعمال لا يعرف لا عروبة ولا، لأنه لو كان عربيا لاستحى من كثير من الأوضاع الأخلاقية التي يعيشها، ولو كان عراقيا لنظر إلى السبب الذي يجعل دماء العراقيين مستباحة لهذه الصورة التي يستبيحونها في كل يوم وليلة. بفضل الله منطقة الرحمانية والجعفر كانت في كل يوم ثمة جثث تلقى على قارعة الطريق بسبب هؤلاء الإرهابيين، ولكن حينما تلاحم أبناء الشعب انتهى حلم الإرهابيين في هذه المنطقة. لذلك على الدولة أن تفكر بهذا النموذج وتحاول أن تعممه إلى كل المناطق، وهذا الشعب من خلال تكبيره ومن خلال هتافاته يريد أن يبلغكم بأنه مشتاق جدا للاشتراك في معركة الإرهاب.
تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر المرء للجام المرء للجام المرء للجام.
على أي حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق لأهله، وأن ينجي العراقيين كل العراقيين، وأن يبارك للعراقيين وحدتهم وتسامحهم وتآخيهم، وأن يذل كل المجرمين ويذل كل الإرهابيين. لا يفوتني أن أبارك لإخواننا المسيحيين مناسبة مولد السيد المسيح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم وينجي جميع العراقيين من شر القوى الظلامية ومن شر الإرهابيين من أي جهة جاءوا ومن أي مصدر انطلقوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. الحمد لله.